بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الجامع المبارك، وهو جامع تفسير الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى في سورة البقرة قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. قال رحمه الله تعالى: قيل قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا خطاب لكل من بلغه القرآن من المؤمنين كسائر أنواع هذا الخطاب، كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة وأمثالها. وقال رحمه الله: ومما يدل من القرآن على النهي عن مشابهة الكفار قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا.
في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا، هذا خطاب لكل من بلغه القرآن من المؤمنين كسائر أنواع هذا الخطاب. فيا أيها الذين آمنوا لا يختص برجل دون رجل ولا بجماعة دون جماعة، إنما هذا خطاب بموجب الإيمان، فهذا خطاب لكل أحد اتصف بصفة الإيمان. يا أيها الذين آمنوا، وكما قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا في القرآن فأرعها سمعك، فإنها إنما إما أن تكون خيرا يساق إليك أو تكون شرا يدفع عنك. فماذا بعد يا أيها الذين آمنوا؟ أمر ونهي، خبر. والقرآن أحكام وأخبار، كما قال سبحانه وتعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. صدقا في الأخبار، فأخباره صادقة، وعدلا في الأحكام، فأحكامه قائمة على العدل، قائمة على الامتثال الخالي من المؤاخذة. فالقرآن أحكام وأخبار لا يخرج عن هذا، خبره لا يقال هو صادق أم كاذب، بل من شك في خبر الله سبحانه وتعالى إذا أن يكون صادقا أو كاذبا فهذا كافر والعياذ بالله، ولو لم يجزم أنه كاذب، إن تردد إن شك فهذا كافر والعياذ بالله. فأخبار الله سبحانه وتعالى صادقة، كما قال سبحانه: ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: بعث بالحنيفية السمح. الحنيفية فيما يتعلق بالتوحيد والعقيدة، والسمح فيما يتعلق بالأحكام. نعم.
وقال رحمه الله تعالى: ومما يدل من القرآن يعني على النهي عن مشابهة الكفار قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. قال قتادة وغيره: وكانت اليهود تقول استهزاء فكره الله للمؤمنين أن يقولوا مثل قولهم. وقال أيضا: كانت اليهود تقول للنبي صلى الله عليه وسلم: راعنا سمعك، يستهزئون بذلك، وكانت في اليهود قبيحة. وروى أحمد عن عطية قال: كان يأتي ناس من اليهود فيقولون: راعنا سمعك، حتى قالها ناس من المسلمين فكره الله لهم ما قالت اليهود. وقال عطاء: كانت لغة في الأنصار في الجاهلية. وقال أبو العالية: إن مشرك العرب كانوا إذا حدث بعضهم بعضا يقول أحدهم لصاحبه: أرعني سمعك، فنهوا عن ذلك، وكذلك قال الضحاك. فهذا كله يبين أن هذه الكلمة نهي المسلمون عن قولها، لأن اليهود كانوا يقولونها، وإن كانت من اليهود قبيحة ومن المسلمين لم تكن قبيحة، لما كان في مشابهتهم فيها من مشابهة الكفار وطريقهم إلى بلوغ غرضهم. وقال رحمه الله: ما ذكره بعض أهل التفسير الذي ذكر أنها كانت سبا قبيحة بلغة اليهود، قال: كان المسلمون يقولون: راعنا يا رسول الله وأرعنا سمعك، يعنون من المراعاة، وكانت هذه اللفظة سبا قبيحا بلغة اليهود، فلما استمعها اليهود اغتنموها وقالوا فيما بينهم: كنا نسب محمدا سرا فأعلنوا له الآن بالشتم. وكانوا يأتونه ويقولون: راعنا يا محمد، ويضحكون فيما بينهم. فسمعها سعد بن معاذ رضي الله عنه ففطن لها، وكان يعرف لغتهم، فقال لليهود: عليكم لعنة الله والتي نفسي بيده يا معشر اليهود، لئن سمعتها من رجل منكم يقولها لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأضربن عنقه. فقالوا: أولستم تقولونها؟ فأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، لكي لا يتخذ اليهود ذلك سببا سبيلا إلى شتم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وهذه الآية تربية خاصة للمجتمع المسلم وللذين آمنوا ألا يشابه أهل الشرك وأهل الكفر وأهل البدع وأهل العصيان إلى غير ذلك في الكلمات التي يقصدون بها معنى قبيحا، وإن كانت عند المؤمنين ليست تحمل هذا المعنى حتى لا تقع المشابهة، ولا يتضرع هؤلاء بهذا الأمر فينشرون قبيحهم تحت مظلة أن المؤمنين يتكلمون بهذا وأن المسلمين يتلفظون بهذا، فكان هذا سدا منيعا أمام الباطل، إما بالمحرم لذاته في نفسه، وإما المحرم لكونه وسيلة، فصار المحرم عندنا على قسمين: محرم لذاته أن تكون الكلمة كلمة باطلة من كل وجه، هذه لا ينبغي أن تقولها. الثاني أن تكون هذه الكلمة باطلة عند قوم ويقصدون بها كذا، فلا ينبغي أن تنشرها حتى لا يتضرع بها هؤلاء، وحتى لا تشابه هؤلاء في منطقهم وتنتشر هذه الكلمة ويكون فيها مراد حق ومراد باطل. إن نطق بها المؤمن فله قصد، ونطق بها الكافر فله قصد، فهذا من جملة ما ينهى المؤمن عنه من مشابهة من؟ من مشابهة غير المؤمن. ولهذا فمن جملة المشابهة ألا توافق هؤلاء في الظاهر وإن كان لك قصد آخر في الباطن، ولو قصدك بريء لكن لا تشابه هؤلاء في الظاهر إذا كان الباطن سيدخل في هذا. من هنا نهى أهل السنة والجماعة عن العبارات المجملة التي قد تحتمل حقا وباطلا، طالما أن السلف لم يتكلموا بها، طالما أن العلماء لم يتكلموا بها فلترد هذه الإجمالات. فمثلا العبارات الموجودة ومثلا ما قاله أهل الباطل بأن الله عز وجل مثلا ليس بجسم، فلا ينبغي أن تقول أنت هكذا تقول الله عز وجل ليس بجسم أو الله جسم، لأن هذا من الألفاظ المجملة، ماذا تريد بها من جهة المعنى؟ أما من جهة اللفظ فشيء لم يتكلم به القرآن، ما جاء في القرآن ولا جاء في السنة، فلم يأتي في القرآن والسنة إثبات الجسم لله أو نفي الجسم عن الله سبحانه وتعالى، هذا من جهة اللفظ. من جهة المعنى فإنك تستفصل من هؤلاء ماذا تريدون بالجسم، صار فيه مراد حق ومراد باطل. فقالوا: فإن أرادوا بالجسم الذات القائمة بنفسها التي الذات القائمة بنفسها المباينة للخلق والتي لا تشارك تخالط الخلق ولا إلى آخره، إذا قصدوا بالجسم هذا فالله عز وجل ذات قائمة بنفسها مباين لخلقه غير مختلط بهم سبحانه وتعالى، بل هو على عرشه مستوي. وإن قصدوا بالجسم ما له أعضاء وأركان يحتاج بعضها إلى بعض وكذا حتى يثبتوا أن هذه الصفات ما هي إلا مثل أعضاء الإنسان من يد ووجه وأصابع وغير ذلك، يحتاج بعضها إلى بعض وكذا وكذا، فهذا معنى باطل، فصار هذا الجسم من هذا الوجه إما أن يحتمل معنى صحيحا وإما أن يحتمل معنى خاطئا. وعليه فلا يتكلم به المسلم لا نفيا ولا إثباتا. مثلا لفظ بالقرآن مخلوق، هذا ما تكلم به، لا جاء في القرآن ولا جاء في السنة ولا تكلم به الصحابة، فلا ينبغي أن نتكلم بذلك. لكن من قال لفظ بالقرآن مخلوق فهذا يرد عليه، يقال: لا تقول هذه الكلمة، فهذه الكلمة ما قالها سلفنا الصالح رحمه الله تعالى. ثم من جهة المعنى تستفصل ماذا تريد بلفظ بالقرآن مخلوق، فإن اللفظ قد يطلق ويراد به التلفظ، وقد يطلق ويراد به الملفوظ، التلفظ الذي هو فعل العبد
وهذا المعنى في حد ذاته هو أن أفعال العباد مخلوقة، هذا معنى مقبول. وإما أن يقصد به الملفوظ هو القرآن، وهذا قول الجهمية. إذا لماذا نطلق هذه العبارة؟ لهذا نقول من قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع، ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي. فالعبارة لابد أن ترد على كل حال من الأحوال. أما من جهة المعنى فيحصل استفسار، ماذا تريد بهذا؟ ماذا تريد بهذا؟ فإن قصد معنى حقا نقول المعنى الحق هذا مقبول، ولكن لا تقبل اللفظ، عبر عن المعنى الصحيح باللفظ الصحيح. فبدلا من أن تقول وأنت تريد المعنى الصحيح مثلا لفظ بالقرآن غير مخلوق، فقل كلام الله غير مخلوق. لماذا تعبر عن هذه العقيدة؟ أنت تريد أن تقول بأن كلام الله عز وجل غير مخلوق لكن أفعال العباد مخلوقة؟ قل كلام الله غير مخلوق وأفعال العباد، كلام الله غير مخلوق وأفعال العباد مخلوق. فعبر عن الحق باللفظ الصحيح الذي لا إجمال فيه يستغله أهل الباطل. يبقى ده خلاصة الآية، ما تستنتجه أنت كفائدة من الآية. عبر عن المعاني الصحيحة، ولا تكون المعاني صحيحة إلا إذا دل عليها القرآن والسنة، المعاني السلفية بالألفاظ الصحيحة الواردة في الشرع. قال ابن أبو العز الحنفي رحمه الله تعالى: والتعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية سبيل أهل السنة والجماعة. يبقى تعبر عن الحق باللفظ الشرعي. لماذا أنا آتي بألفاظ استغلها أهل الباطل ووضعوها ورموها بين المسلمين حتى يعبروا عن معتقدهم الفاسد، لكن يستغلوا بعبارات ظاهرها الإجمال يمكن أن يتكلم بها المسلمون؟ فلما قالوا القرآن مخلوق وقامت الضجة ونال منهم أهل السنة والجماعة ما نالوا وأبطلوا ما هم عليه، تفطنوا لهذا. فماذا صنعوا؟ بدلا من أن يقولوا صراحة كده كلام الله هذا مخلوق، قالوا لفظي بالقرآن مخلوق. هو نفس المعنى الذي يريدون أن يصلوا إليه، فلفظي يريدون به الملفوظ هو القرآن، لكن غيروا اللفظ، فغيروا اللفظ. فلئن قلت هؤلاء أهل باطل يقولون القرآن مخلوق، يقولك أنا، أو يقوم واحد مسلم يقول لا الجماعة دي بيقولوا حاجة، بيقولوا غير كده، ده هم بيقولوا لفظ القرآن مخلوق، يعني قصدهم لفظ القرآن مخلوق إن فعل العبد، فعل العبد يريدون هذا. فإذا سينتشر باطله أمام الناس إذا حصروا قال لا احنا نقصد التلفظ هذا فعل العبد. طيب وإذا تركتهم أو لم يتفطن إليهم العالم نشروا مذهبهم تحت هذه المظلة. فلما تفطن لهم في هذا قالوا الإيمان مخلوق، ويقصدون ما كان فعل العبد في الإيمان، ما هو من فعله، يعني يردون علينا بهذا. لكن حقيقة قولهم بالإيمان مخلوق أنهم يقصدون من وراء ذلك القرآن مخلوق، لأن من الإيمان قراءة القرآن، والقرآن مخلوق تحت مظلة الإيمان مخلوق. فلئن تركتهم توصلوا به إلى قول القرآن مخلوق، ولئن كلمتهم قالوا يعني أفعال العباد أعمال الجوارح التي أمر العبد بها وكذا ما كان منسوبا للعبد هذا هو المخلوق، فهذا قصد. إذن فليحذر الإنسان من أهل الباطل فيما ضعون من عبارات مجملة في المجتمع المسلم من أجل إخراج الأمة عن سبيل نبيها صلى الله عليه وسلم بهذه العبارات. ماذا؟ بهذه العبارات أولا. ونقول الخلاصة أن من أراد معنى صحيحا فليعبر عنه باللفظ الصحيح كما هي طريقة القرآن والسنة وسلف الأمة. فالإيمان عندنا معروف، وشعبه وأعماله معروفة، صفات الله عز وجل معروفة، وهكذا. فلنعبر عن الحق بالألفاظ الشرعية الإلهية. قد آتي أنا بقى أحيانا من ضمن ما يواجه به البدع والهواء إلى اللفظ الشرعي الذي ورد في القرآن والسنة ويتكلم بهؤلاء لكن يقصدون بمعنى باطلا، فحينئذ أيضا أحاكمهم، ونعلم من أهل البدع أحاكمهم إلى معنى اللفظ الشرعي، فقد ينطق بالتوحيد، يقول ندعو إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، زي التبليغون مثلا كجماعات يعني كذا عندهم أصول ستة، منها التوحيد، أو بيدعو التوحيد، الذكر، الصلاة، إكرام المسلم، العلم، كويس هو ده كلمات جميلة، مصطلحات شرعية، التوحيد، ولكنني أعلم ما هم عليه من الباطل، فأقول له ما معنى التوحيد؟ ما معنى التوحيد الذي تدعو إليه؟ يبقى التوحيد ده لفظة شرعية، ده قسم آخر، ده باب تاني. باب الأول كان في الألفاظ اللي هي لم يرد بها القرآن والسنة، فقلنا لهم لابد أن يكون التعبير عن حق بالألفاظ الشرعية. طيب محطة بقى ثانية، وقوم وأهل باطل توجههم من باب آخر، ألا وهو أنهم يضعون اللفظ الشرعي لكن بالمعنى الخلفي، بالمعنى الباطل، فحينئذ أقوم معهم، ماذا تريدون بالتوحيد؟ عارف يا تبليغ التوحيد، أنتم ملايين مملينة، عرف التوحيد. لا يمكن يقول لك التوحيد إفراد الله عز وجل بالعبادة، أو إفراد الله عز وجل بما استحقه من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، لا يمكن يقول لك هذا. إنما يعبر عن التوحيد بماذا؟ إخراج اليقين الفاسد من القلب، ويبقى هذا عرفه بماذا؟ ولهذا إذا تكلم بالتوحيد صار يتكلم عن عظمة الله، كبرياء الله، الآيات الكونية، كذا إلى آخره، هو في الحقيقة عائد إلى الربوبية وليس هو الألوهية. المعتزلي سيقول لك التوحيد، فقل لهم ماذا تريد بالتوحيد؟ ماذا رفع المعتزلة؟ التوحيد، العدل، الأمر المعروف نعم منكر، إنفاذ الوعيد إلى غير ذلك. ماذا تريد بالتوحيد أيها المعتزلي؟ ماذا تريد بالأمر المعروف نعم منكر؟ هذه مصطلحات شرعية، مصطلحات شرعية، لكن ماذا تريد بها؟ يبقى إخواني الآن أهل الباطل لابد في مواجهتهم من معرفة ما هم عليه من خطر، لابد، وأن مواجهة هؤلاء في خطرهم إنما يكون على مراحل، مرحلة تقف مع لفظه الباطل من كل وجه، مرحلة تقف مع لفظه المجمل، مرحلة تقف مع لفظه الشرع الموافق للشرع، لكن الثلاثة يريدون من ورائها الباطل. أما الأول فيريدون باطلا صريحا، باطلا صريحا، ألفاظ باطلة صريحة البطلان. الأمر الثاني الألفاظ المجملة التي يريدون بها المعاني الباطلة. الأمر الثالث الألفاظ الشرعية التي يريدون بها المعاني الباطلة. وهذا يحتاج إلى ماذا؟ إلى خبرة بأهل البدع والأهواء حتى تسد عليهم المنافذ. فكلمة راعنا كانت كلمة يقولها المسلمون أحيانا من باب المراعاة، مثل ما احنا نشتغل ونبيع راعينا شوية، راعينا مثلا شوية أو كذا، ولكن اليهود كانوا يستعملونها سبا، فاستعملوها مع رسول مع الرسول صلى الله عليه وسلم قاصدين بها المعنى ماذا؟ معنى السب، معنى الطعن، معنى الطعن. فيقول يا محمد راعينا، طبعا قد لا يتفطن كثير من المسلمين راعينا، يعني ما من المراعاة، ولكن تفطن لها بعض المسلمين، فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، وإن كان في أصل القول مباح عندهم ما في إشكالية، يعني ما نهي للمعنى الذي يقصده المسلمون، إنما نهي عنه للمعنى الذي يقصده يهود، فحتى لا يتضرع يهود بنسقكم. ولهذا بعد النهي يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا فضح اليهود، فلو جاء يهودون يقول يا محمد راعنا لعلمنا وقطعنا أنه يريد ماذا؟ سب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا فليحذر الواحد من أن يضع هذه الألفاظ المجملة في المجتمع المسلم، فيحصل بذلك اختراق لعقيدة من؟ لعقيدة المسلمين، يحصل بذلك اختراق للعقيدة، اختراق للحق عبر هذه الألفاظ التي قد لا تفطن لها كثير الناس. ولهذا لما نعرض النهاردة منهج المعتزلة على الناس ما لم يكون فيهم العلم، عندنا التوحيد يا جماعة، وعندنا الأمر المعروف عن المنكر، وعندنا العدل، وعندنا وعندنا إلى آخره، طبعا الناس يقول ما شاء الله ده دول دعاة التوحيد. ولهذا أقوى شبهة عند التبلغين هي ماذا؟ هي سرد الأصول الستة. ده أقوى شبه يا جماعة بينقموا عليه. ونحن عندنا أصول ستة يقولون بأننا نتبع محمد إلياس وبأن دعوتنا دعوة كذا. يا جماعة احنا دعوتنا قائمة على ستة أصول: التوحيد والعلم والذكر والإكرام وكذا. هذه أصول ستة عندنا. فهل الإسلام ما جاء بالتوحيد؟ فهل الإسلام ما جاء بالعلم؟ الصلاة، الإكرام، هل الإسلام ما جاء بهذا؟ هذه دعوتنا يا جماعة، مثل ما وضع محمد بن عبد الوهاب الأصول الثلاثة، مثل ما وضع القواعد الأربع. ماذا تعبون علينا؟ نقول نعيب عليكم ماذا؟ شرح الأصول الستة وليس عنوان الأصول الستة، إنما شرح هذه الأصول. تعالوا بقى إلى شرح هذه الأصول، ده مما يعني يعاب، مما يعاب وليس هو كل ما يعاب. إذا ليس كل من نطق بهذا يا إخواني يكون إيه، زي النهاردة يقول لك بعض التكفيريين يقول إيه، لا يجوز الخروج على الحاكم الظالم. إحنا نرى مثل ما ترون لا يجوز الخروج على الحاكم الظالم، ولا يجوز كذا، ولا نزع اليد من الطاعة، ولا إلا أن ترى كفرا بواحا. تقول سبحان الله، إيه إحنا أخطأنا الطريق ولا إيه؟ ناس يا أخي سبحان الله، ناس يقولون لا يجوز الخروج على الحاكم الظالم وجائره إلا أن ترى كفرا بواحا، مثل ما نقول تماما. هو يقول هذا تمام، لكن قل له من الحاكم الظالم ومن الحاكم الجائر إذا بيكفر حاكمك لهذه المعاصي وهذا الفجور. فالحاكم الظالم عنده هو إيه؟ هو الحاكم الذي وضع له هو وصفا حدد فيه الظلم والكفر. حقيقته أن الظلم كفر عنده، فإذا حكم بغير منزل الله، بمجرد يحكم بغير منزل الله إذن يكون كافرا. إذا حصل عهد مشركا أو عهد كذا، عبادة من الموالاة التي معنى التولي المخرج منها الإسلام، وهكذا. إذا كان بموجب تعامل مع كذا حصل مثلا أن قطع علاقة بدولة مسلمة أو لمصلحة معينة هجر أبنها مثلا، يعني يقولك بس يبقى هنا عاد المسلمين ووالى الكافرين، وهذا كذا 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 إلى آخره. وضعوا هنا عقبات كما يريدون أو شكل ما يقولون، هي عندهم كفر، وبالتالي يكون الحاكم الذي يتعامل معه هو الحاكم الكافر. وعليه فالقاعدة عندهم لا يجوز الخروج على الحاكم الظالم، صح؟ إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم في ابن الله برهان، لكن كفروا الحاكم إيه؟ بهذه المعاصي فصارت كفرا، بل كفروا دولة الحاكم بهذه المعاصي، بل كفروا من يتعامل مع هذه الدولة الحاكمة، يبقى كفره لأنه لأن فعله هذا رضا. كون يتعامل مع دولة معناه أنه راض بها، إذن تكون الدولة كافرة ويكون الحاكم كافرا. لكن القاعدة عنده إيه؟ لا يجوز الخروج على الحاكم الظالم وكذا إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. زي ما قال ياسر البرامي كده، قال إحنا إيه الإشكالية؟ لا يجوز الحاكم مع خروج الحاكم، وشرح كتاب الإمارة وكل الكلام، نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم ستجدون بعد أثرة، كل نصوص على العين وعلى الرأس، تمام تمام. لكن هذا في الحاكم هو اللي بيحكم بما أنزل الله، إنما إذا حكم بغير ما أنزل الله فلا يكون فيه ذلك كله. يبقى إذن إخواني مواجهة أهل الباطل لابد أن تكون مواجهة مدروسة قائمة على أصلين: الأصل الأول اللفظ الشرعي، الأصل الثاني التفسير الشرعي السلفي. يبقى عندنا أمران: الأمر الأول أن يكون المصطلح مصطلحا شرعيا نطق به الكتاب والسنة، أو اتفق أهل العلم عليه بما لا يخرج عن الكتاب والسنة. يعني ما يأتي واحد يقول مثلا قولكم الرحمن على العرش استوى بذاته ليس يوجد في القرآن والسنة، نقول بل هو في القرآن والسنة. يقول هي هات لي آية تقول بذاته، نقول كل الآيات تقول هذا، لكن ليس لفظا وإنما معنا. فإن الله عز وجل حينما يقول الرحمن على العرش استوى، الرحمن ذات موصوفة بالرحمة، يبقى الرحمن الذي على العرش ليس صفة موجودة على العرش وإنما ذات موصوفة بهذه الصفة. فمن الرحمن؟ قرأت لكم هذا الكتاب، أنا أقرأ لكم يعني بذاتي، أنا أبين لكم يعني بذاتي، أكلت يعني بذاتي، ركبت يعني بذاتي، أكلت ركبت فعلت هذا يعني بذاتي، مو محتاجة إلى إيضاح. لكن لما جاء قوم يقولون هو بصفاته على عرشه عال لا بذاته، احتاج أهل السنة والجماعة أن يوضحوا الواضح. ولهذا لما قالوا بذاته ما زادوا على إلا على أن وضحوا الواضح، أوضحوا الواضح، ألا وهو أنه على عرشه بذاته وصفاته. وهذا معروف أصلا ما يحتاج، هذا موجود في قوله الرحمن على العرش استوى. وجاء ربك والملك صفا صفا، جاء بذاته وصفاته. القرآن كلام الله غير مخلوق، يقول فين اللي في القرآن والسنة؟ أنت تقول ألفاظ لابد أن تكون في القرآن والسنة، فين في القرآن والسنة غيره مخلوق؟ نقول كل القرآن والسنة يقول غير مخلوق، لكن ليس باللفظ هذا وإنما بالمعنى، وذلك لأن الكلام صفة الله. ونسألك أنت، صفة الله عز وجل هذه مخلوقة ولا غير مخلوقة؟ إن قلت مخلوقة معناه أن الله مخلوق، وإن قلت غير مخلوقة قلنا لك إذن كان ينبغي أن تقبل منا القرآن كلام الله كما نطق ذلك كتاب ربنا، ولا ينبغي أن تقول مخلوق وأنت تعلم أن كلام صفة الله. لكن لما وجدت الجهمية وكذا اضطر على سنة الجماعة إلى أن يقولوا القرآن كلام الله غير مخلوق، وإلا ما قالوا في العلم هذا لازم، هذا علم الله غير مخلوق، قدرة الله غير مخلوقة، كل الصفات فيها هذا القيد أصلا، كل غور المخلوق غير مخلوق غير، لأن صفة الله سبحانه وتعالى. لكن لما وقعت الفتنة في القرآن وضعت اللفظة هذه غير مخلوق. إذن المعركة معركة ليست سهلة ولا هينة، إنما معركة مهمة جدا تقوم أولا على الانتباه للمصطلحات، الأمر الثاني الانتباه لتفسير المصطلحات. لهذا لابد أن تكون خبيرا، لابد أن تكون عليما بما عليه أهل الباطل، وتدخل لهم من منهجهم بألفاظهم وتفسيراتهم. تبعتم يا إخواني؟ فهذه مسألة ليست سهلة وقاعدة الحقيقة ربانية، هذه القاعدة يدل عليها قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا تقولوا رأينا وقولوا انظرنا واسمعوا والكافرين عذاب أليم. هناك آيات تمثل قواعد كقوله سبحانه وتعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، مع أن سب هذه الآلهة أمر شرعي، لكن لا تأتي أنت أمامهم تسبوا الآلهة وهم قوم لا يعظمون الله سبحانه وتعالى فيسبون إلهك، فتكون أنت سببا في أنهم يسبون الإله مع عدم أصلا إسلامهم وقناعة بهذا الإسلام. فماذا استفدت شيئا سوى أنهم سبوا إلهك؟ فلا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، هذا أيضا يستفاد منه قاعدة. وهكذا. نعم عندك حاجة ابني؟ أيوة سب يعني من الرعونة والهلاك نعم يقول شرف من ايه اي لما نقول مخلوق يقول ايه
يقول فمعنى معنى كلام المؤلف لا تقول ايمان المخلوق ولا غير المخلوق لان انت تتوقع والقران مخلوق وتتوقع القران والقران غير مخلوق وكل ذلك من الايمان ولكن القول الغالب في هذه المساله ان ايماننا كله مخلوق اما قراءه القران فان القراءه هي فعل طارئ مخلوق واما القران نفسه فغير مخلوق لكن القران ليس هو ايمان العبد نفسه انما القران مما يؤمن به العبد وهناك فرق بين ايماننا وما نؤمن به فكلامنا بالقران مخلوق لكننا نتكلم به غير مخلوق
كلام المؤلف أصوب وأن هذه العبارة تترك وما تكلم بها السلف وإنما قالتها الجهمية ليدخلوا بها إلى القول بأن القرآن هذا مخلوق وبغض النظر عن الإصابة من عدمها في المعاني فإن اللفظ إذا كان قد استغل من هؤلاء وقد أحدث هؤلاء فينبغي سد الباب سد الباب لكن الشيخ بتكلم بقى من جهة المعنى من جهة المعنى صحته وعدم صحته إنما هذا لا ينبغي أن يذكر لأنه يستغله هؤلاء الجهمية قائلين بأن القرآن مخلوق نعم
قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ قال وما رأيتهم يتنازعون في تفسير خير منها.
شوف غير كلام الشيخ في مسألة الإيمان نخلقه.
قال شيخ الإسلام وما رأيتهم يتنازعون في تفسير خير منها، فإن هذه الآية فيها قراءتان مشهورتان، قراءة الأكثرين أو ننسها من أنساه ينسيه، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو أو ننسأها بالهمز من نسأه ينسأه، فالأول من النسيان والثاني من نسأ إذا أخر. قال أهل اللغة نسأته نسأ إذا أخرته، وكذلك أنسأته يقال نسأته البيعة وأنسأته. قال الأصمعي أنسأ الله في أجله ونسأ، ومن هذه المادة بيع النسيئة. ومن كلام العرب من أراد النساء ولا نساء فليبكر الغداء وليخفف الرداء وليقلل من غشيان النساء. فأما القراءة الأولى فمعناها ظاهر عند أكثر المفسرين، قالوا المراد به ما أنساه الله من القرآن كما جاءت الآثار بذلك، فإنما يرفع من القرآن إما أن يكون رفعا شرعيا بإزالته من القلوب وهو الإنساء، فأخبر تعالى أن ما ينسخه أو ينسيه فإنه يأتي بخير منه أو مثله، بين ذلك فضله ورحمته لعباده المؤمنين، فإنه قال قبل ذلك يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم، ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فنهاهم عن التشبه بأهل الكتاب في سوء أدابهم على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى ما جاء به، وأخبر أنهم لحسدهم ما يودون أن الله ينزل عليه شيئا من الكتاب والحكمة، ثم أخبر بنعمته على المؤمنين، فإنه قد كان بعض القرآن ينسخ وبعضه ينسى كما جاءت الآثار بذلك، وما أنساه سبحانه هو ما نسخ حكمه وتلاوته، بخلاف المنسوخ الذي يتلى وقد نسخ ما نسخ من حكمه أو نسخ تلاوته ولم ينسى. وفي النسخ والإنساء نقص ما أنزله على عباده، فبين سبحانه أنه لا نقص في ذلك، بل كان ما نسخ أو بل كان ما ينسخ أو ينسى
ما نسخ أو ينسى
بل كان ما ينسخ أو ينسى فإن الله يأتي بخير منه أو مثله، فلا يزال المؤمنون في نعمة من الله لا تنقص بل تزيد، فإنه إذا أتى بخير منها زادت النعمة.
ثم هذا كله ابتلاء للمؤمنين، النسخ هذا ابتلاء، والله عز وجل عالم بكل شيء، لكن هذا النسخ كان ابتلاء للمؤمنين حتى يظهر امتثالهم لكلام ربهم سبحانه وتعالى. ولهذا هناك بين المنسوخ ما قد نسخ لفظه وحكمه، وهناك ما قد نسخ لفظه وبقي حكمه، وهناك ما قد نسخ حكمه وبقي لفظه. فنقرأ آيات هي منسوخة من جهة الحكم لكنها موجودة في القرآن، ومن أنكر هذه أن هذه آية من القرآن فقد كفر. وهناك آيات نسخ لفظها وبقي حكمها، فقد تقول أنت سبحان الله هذه الآية منسوخة اللفظ غير موجودة في القرآن ولكننا نعمل بها كآية الرجل مثلا، وهذه الآية موجودة لفظا ومنسوخة حكما، فقد تقول لما ما بقي حكمه لم يبق لفظه، وما نسخ حكمه لم ينسخ ما نسخ لفظه. يقال لا تسأل هذا، فالله عز وجل حكيم وهو سبحانه وتعالى عليم، ولكنه يبتلي المؤمنين كما ابتلاهم بالنسخ مثلا من التوجه من بيت المقدس إلى الكعبة. قال الله سبحانه وتعالى مبينا ذلك وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. فهذا ابتلاء واختبار لامتثال العبد. نعم.
فإنه إذا أتى بخير منها زادت النعمة، وإن أتى بمثلها كانت النعمة باقية. وقال تعالى أو ننسها، فأضاف الإنساء إلى إنساء إليه، فإن هذا الإنساء ليس مذموما بخلاف نسيان ما يجب حفظه فإنه مذموم، فإن هذا إنساء لما رفعه الله، وأما نسيان ما أمر بحفظه فمذموم.
هذا معاني دقيقة شيخ الإسلام يقول،
سبحانه في قوله سبحانه أو ننسها أو ننسها، هذا من النسيان. يقول هذا ليس مذموما لأن الله عز وجل هو الذي ينسي، والله ما ينسي إلا إيه؟ إلا ما شاء رفعه سبحانه وتعالى. ولهذا هذا الحد، هذا الحد لا ذم فيه لأنه من الله سبحانه وتعالى، بخلاف النسيان الذي يكون من العبد فإنه مذموم. لماذا؟ لأنه نسيان ما أمر بحفظه. يبقى هناك إنساء وهناك نسيان من العبد. الإنساء من الله عز وجل، إنما يحصل من الله سبحانه وتعالى للعبد حيث يرفع ماذا؟ حيث يرفع ما شاء الله عز وجل أن يرفعه، ولا يكون فيه أحكام متعلقة بالمسلمين. وأما النسيان الذي يكون من عبدي هو غالبا ما يكون نتيجة ماذا؟ نتيجة غفلة أو نتيجة تفريط أو نتيجة كذا، بخلاف النسيان الطبعي أو النسيان الفطري. نعم.
وأما نسيان ما أمر
بشيء، ولهذا النسيان هنا المذموم يكون بمعنى ماذا؟ بمعنى ترك ما أمر العبد به وما كان فيه مفرطا تاركا للعلم والعمل بعد أن علمه. أما نسيان البشري فهذا ليس مذموما. نسيان البشري هذا العادي فطري هذا ليس نسيان مذموما. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر أنسى كما تنسون. فوارد العالم قد ينسى الآية، ولهذا النبي قال قد أذكرني هذا آية كذا، يقول النبي نفسه لقد أذكرني هذا آية كذا. نعم.
وأما نسيان ما أمر بحفظه فمذموم. قال تعالى كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى.
نسيتها، تركت العمل بها وعرضت عنها وكذا وكذا إلى آخره، ولم تحفظها عملا كما قال سبحانه نسوا الله فنسيهم. نعم.
وهذا النسيان وإن كان متضمنا لترك العمل بها مع حفظها، فإذا نسيت الآيات بالكلية حتى لا فإذا نسيت الآيات بالكلية حتى لا يعرف ما فيها كان ذلك أبلغ في ترك العمل بها، فكان هذا مذموما. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في السنن من قرأ القرآن ثم نسيه لقي الله وهو أجزم. ولهذا كره النبي صلى الله عليه وسلم أن يضيف الإنسان النسيان إلى نفسه، فقال في الحديث المتفق عليه بئس ما لأحدهم أن يقول نسيت آية كيت وكيت، بل هو أنسي. واستذكر القرآن فله أشد تفلتا من صدور الرجال من النعم من عقولها. ثم منهم من جعل ما ننسخ من آية هو ما ترك تلاوته ورسمه ونسخ حكمه، وما أنسي هو ما رفع فلا يتلى. ومنهم من أدخل في الأول ما نسخت تلاوته وإن كان محفوظا، فالأول قول مجاهد وأصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وروى الناس بالأسانيد الثابتة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله ما ننسخ من آية قال نثبت خطها ونبدل حكمها. قال وهو قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. أو ننسها أي نمحوها، فإنما نسي لم يترك. وروى ابن أبي حاتم بإسناد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان مما ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي بالليل وينساه بالنهار، فأنزل الله ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وكذلك روي عن سعد بن أبي وقاص ومحمد بن كعب وقتادة وعكرمة، وكان سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقرأها أو تنسها بالخطاب أي تنسها أنت يا محمد، وتلا قوله سنقرئك فلا تنسى وقوله واذكر ربك إذا نسيت. وقد جاءت الآثار بأن أحدهم كان يحفظ قرآنا ثم ينساه ويذكرون ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فيقول إنه رفع، مثل ما صح من حديث الزهري قال حدثني أبو أمامة ابن سهل ابن حنيف في مجلس سعيد بن المسيب أن رجلا كان معه سورة فقام يقرأها من الليل فلم يقدر عليها، وقام آخر يقرأها فلم يقدر عليها، وقام آخر يقرأها فلم يقدر عليها، فأصبحوا فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم ذهبت البارحة لأقرأ سورة كذا وكذا فلم أقدر عليها، وقال الآخر ما جئت إلا لذلك، وقال الآخر ما جئت إلا لذلك،
يعني وأنا كذلك نسيت هذه كأنني لم أحفظها يوما ما. نعم.
وقال الآخر وأنا يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها نسخت البارحة،
نسخت البارحة، فرفعها الله عز وجل من صدورهم. نعم.
وقوله أو ننسها النسأ بمعنى التأخير، وفيه قولان للسلف. القول الأول يروى عن طائفة قال السدي ما ننسخ من آية
نعم.
قال
إذا يعني الكلام حول هذا المعنى هو وأتى بكلام الشيخ في موضوع عديدة، لكن كلها ترجع إلى ماذا؟ إلى هذا المعنى. طيب فإن قيل في آية الكرسي يقول وقال رحمه الله في تفسير الوالبي،
وقال رحمه الله تعالى وفي تفسير الوالبي خير لكم من في المنفعة وأرفق بكم، وعن قتادة نأتي بخير منها أو مثلها آية فيها تخفيف فيها رخصة فيها أمر فيها نهي، وهذان لم يستشكلا كونها خيرا من الأولى، بل بين وجه الفضيلة كما تقدم من أن الكلام في الأمر
أن الكلام الأمري
يتفاضل بحسب المطلوب، فإذا كان المطلوب أنفع للمأمور كان طلبه أفضل، كما أن رحمة الله التي سبقت غضبه هي أفضل من غضبه فما قالاه تقرير للخيرية لا نفي لها. فإن قيل في آية الكرسي قد ثبت أنها أعظم آية في كتاب الله، وإنما نزلت في سورة البقرة وهي مدنية بالاتفاق، فقد أخر نزولها ولم ينزل قبلها ما هو خير منها ولا مثلها. قيل عن هذا أجوبة: أحدها أن الله قال نأتي بخير منها أو مثلها، ولم يقل بآية خير منها، بل يأتي بقرآن خير منها أو مثلها. وآية الكرسي وإن كانت أفضل الآيات فقد يكون مجموع آيات أفضل منها، والبقرة وإن كانت مدنية بالاتفاق وقد قيل إنها أول ما نزل بالمدينة، فلا ريب أن هذا في بعض ما نزل، وإلا فتحريم الربا إنما نزل متأخرا. وقوله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله من آخر ما نزل، وقوله وأتموا الحج والعمرة لله نزلت عام الحديبية سنة 6 باتفاق
نعم
العلماء.
يعني سورة البقرة لم تنزل مرة واحدة
نعم، وكانت سورة الحشر قبل ذلك، فإنها نزلت في بني النضير باتفاق الناس، وقصة بني النضير كانت متقدمة على الحديبية بل على الخندق باتفاق الناس، وإنما تأخر عن الخندق أمر بني قريظة، فهم الذين حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم عقب الخندق، وأما بني النضير فكان أجلاهم قبل ذلك باتفاق العلماء. وكذلك سورة الحديد مدنية عند الجمهور، وقد قيل إنها مكية وهو ضعيف، لأن فيها ذكر المنافقين وذكر أهل الكتاب، وهذا إنما نزل بالمدينة، لكن يمكن أنها نزلت قبل كثير من البقرة. ففي الجملة نزول أول الحديد وآخر الحشر قبل آية الكرسي ممكن، والأنعام وياسين وغيرها نزل قبل آية الكرسي بالاتفاق. الجواب الثاني أنه تعالى إنما وعد أنه إذا نسخ آية أو نسأها أتى بخير منها أو مثلها لما أنزل هذه الآية، قوله ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، فإن هذه الآية جملة شرطية تضمنت وعده أنه لابد أن يأتي بذلك وهو الصادق الميعاد، فما نسخه بعد هذه الآية أو أنسأ نزوله مما يريد إنزاله يأتي بخير منه أو مثله، وأما ما نسخه قبل هذه أو أنساه فلم يكن قد وعد حينئذ أنه يأتي بخير منه أو مثله. وبهذا يندفع الجواب عن الفاتحة، فإنه لا ريب أنه تأخر نزولها عن سورة اقرأ باسم ربك وهي أفضل منها، فعلم أنه قد يتأخر إنزال الفاضل، وأنه ليس كل ما تأخر نزوله نزل قبله مثله أو خيرا منه لكن إذا كان الموعود به بعد الوعد لم يرد هذا السؤال. يدل على ذلك قوله ما ننسخ، فإن هذا الفعل المضارع المجزوم إنما يتناول المستقبل، وجوازم الفعل إن وأخواتها ونواصبه تخلصه للاستقبال. وقد يجاوب بجواب ثالث وهو أن يقال ما نزل في وقته كان خيرا لهم، وإن كان غيره خيرا لهم في وقت آخر، وحينئذ فيكون فضل بعضه على بعض على وجهين لازم كفضل آية الكرسي وفاتحة الكتاب وقل هو الله أحد، وفضل عارض بحيث تكون هذه أفضل في وقت وهذه أفضل في وقت آخر، كما قد يقال في آية التخيير للمقيم بين الصوم والفطر مع الفدية ومع آية إيجاب الصوم عزما. وهذا كما أن الأفعال المأمورة بها كل منها في وقته أفضل، فالصلاة إلى القدس قبل النسخ كانت أفضل، وبعد النسخ الصلاة إلى القبلة أفضل. وعلى ما ذكر فيتوجه الاحتجاج بهذه الآية على أنه لا ينسخ القرآن إلا قرآن، كما هو مذهب الشافعي، وهو أشهر روايتين عن الإمام أحمد، بل هي المنصوصة عنه صريحا أنه لا ينسخ القرآن إلا قرآن يجيء بعده، وعليه عامة أصحابه. وذلك
يعني مأخوذا من قول سبحانه ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. قالوا على هذا فالسنة ليست مثل القرآن ولا هي خير من القرآن، وبالتالي يكون النسخ قاصرا على ماذا؟ على القرآن. فلا ينسخ القرآن إلا قرآن، لأن الله قال ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثله، وليس شيء يكون مثل القرآن ولا خيرا من القرآن. هذا استدلالهم على أنه لا ينسخ القرآن إلا قرآن. نعم.
وذلك لأن الله قد وعد أنه لا بد للمنسوخ من بدل مماثل أو خير، ووعد أنه ما أنساه المؤمنين فهو كذلك، وأن ما أخره فلم يأت وقت نزوله فهو كذلك. وهذا كله يدل على أنه لا يزال عند المؤمن القرآن الذي رفع أو آخر مثله أو خير منه، ولو نسخ بالسنة فإنه لم يأتي قرآن مثله أو خير منه، فهو خلاف ما وعد الله. وإن قيل بل يأتي بعد نسخه بالسنة كان بين نسخه وبين الإتيان بالبدل مدة خالية عن ذلك، وهو خلاف مقصود الآية، فإن مقصودها أنه لا بد من المرفوع أو مثله أو خير منه. وأيضا فقوله نأتي لم يرد به بعد مدة، فإن الذي نسأه وهو يريد إنزاله قد علم أنه ينزله بعد مدة، فلما أخبر أن ما أخره يأتي بمثله أو خير منه قبل نزوله علم أنه لا يؤخر الأمر بلا بدل، فلو جاز أن يبقى مدة بلا بدل لكان ما لم ينزل أحق بألا يكون له بدل من المنسوخ، فلما كان ذاك قد حصل له بدل قبل وقت نزوله لتكميل الإنعام، فلأن يكون البدل لما نسخ من حين نسخ بعد أولى وأحرى، ولأنه قد علم أن القرآن نزل شيئا بعد شيء، فلو كان ما ينزله بدلا عن المنسوخ يؤخره لم يعرف أنه بدل، ولم يتميز البدل من غيره، ولم يكن لقوله نأتي بخير منها أو مثلها فائدة إلا كالفائدة المعلومة لو لم ينسخ شيء. غاية ما يقال أنه لو لم ينسخ شيء لجاز ألا ينزل بعد ذلك شيء، وإذا نسخه شيء فلا بد من بدله ولو بعد حين. وهذا مما يعتقدونه، فإنهم قد اعتادوا نزول القرآن عند الحوادث والمسائل والحاجة، فما كانوا يظنونه إذا نسخت آية ألا ينزل بعدها شيء، فإنه لو لم تنسخ لم يظن ذلك، فكيف يظنون إذا نسخت؟ والثاني أنه إذا كان قد ضمن لهم الإتيان بالبدل عن المنسوخ علم أن مقصوده أنه لا ينقصهم شيء مما أنزله، بل لا بد من مثل المرفوع أو خير منه، ولو بقوا مدة بلا بدل لنقصوا. وأيضا فإن هذا وعد معلق بشرط، والوعد المعلق بشرط يلزم عقبه، فإنه من جنس المعاوضة، وذلك مما يلزم فيه أداء العوض على الفور إذا قبض المعوض، كما إذا قال ما ألقيت من متاعك في البحر فعلي بدله، وليس هذا وعدا مطلقا كقوله لتدخلن المسجد الحرام. ولهذا يفرق بين قوله والله لا أعطينك مئة، وبين قوله والله لا آخذ منك شيئا إلا أعطيتك بدله، فإن هذا واجب على الفور. ومما يدل على المسألة
إذا قال والله لا أعطينك مئة فقد يكون اليوم غدا بعد شهر. نعم.
ومما يدل على المسألة أن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين رحمهم الله الذين أخذ منهم علم الناسخ والمنسوخ إنما يذكرون نسخ القرآن بقرآن، لا يذكرون نسخه بلا قرآن بل بسنة. وهذه كتب الناسخ والمنسوخ المأخوذ عنهم إنما تتضمن هذا، وكذلك قول علي رضي الله عنه للقاص هل تعرف الناسخ من المنسوخ في القرآن؟ فلو كان ناسخ القرآن غير القرآن لوجب أن يذكر ذلك أيضا. وأيضا الذين جوزوا نسخ القرآن بلا قرآن من أهل الكلام والرأي إنما عمدتهم أنه ليس في العقل ما يحيل ذلك، وعدم المانع الذي يعلم بالعقل لا يقتضي الجواز الشرعي،
فإن الشرع قد يعلم بخبره ما لا علم للعقل به، وقد يعلم من حكمة الشارع التي علمت بالشرع ما لا يعلم بمجرد العقل، ولهذا كان الذين جوزوا ذلك عقلا مختلفين في وقوعه شرعا. وإذا كان كذلك فهذا الخبر الذي في الآية دليل على امتناعها شرعا. وأيضا فإن الناسخ مهيمن على المنسوخ، قاض عليه، مقدم عليه، فينبغي أن يكون مثله أو خيرا منه كما أخبر بذلك القرآن. ولهذا لما كان القرآن مهيمنا على ما بين يديه من الكتاب بتصديق ما فيه من حق وإقرار ما أقره ونسخ ما نسخه كان أفضل منه. فلو كانت السنة ناسخة للكتاب لازم أن تكون مثله أو أفضل منه. وأيضا فلا يعرف في شيء من آيات القرآن أنه نسخه إلا قرآن. والوصية للوالدين والأقربين منسوخة بآية المواريث كما اتفق على ذلك السلف. قال تعالى: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله يتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. والفرائض المقدرة من حدوده، ولهذا ذكر ذلك عقب ذكر الفرائض: فمن أعطى صاحب الفرائض أكثر من فرضه فقد تعدى حدود الله بأن نقص هذا حقه وزاد على هذا حقه. فدل القرآن على تحريم ذلك وهو الناسخ. وقال رحمه الله: وربما نقل عن بعض السلف.
المسألة دي عند الشنقيطي نسخ القرآن بسم الله. نعم.
وقال رحمه الله: وربما نقل عن بعض السلف في قوله تعالى نأتي بخير منها أنه قال خير لكم منها أو أنفع لكم، فيظن الظان أن ذلك القائل موافق لهؤلاء، وليس كذلك، بل مقصوده بيان وجه كونه خيرا وهو أن يكون أنفع للعباد. فإنما كان أكثر من الكلام نفعا للعباد كان في نفسه أفضل، كان كما بين في موضعه. وصار من سلك مسلك الكلابية من متأخر أصحاب أحمد ومالك والشافعي وغيرهم يظنون أن القول بتفاضل كلام الله بعضه على بعض إنما يمكن على قول المعتزلة ونحوهم الذين يقولون إنه مخلوق. فإن القائلين بأنه مخلوق يرون فضل بعضه على بعض فضل مخلوق على مخلوق، وتفضيل بعض المخلوقات على بعض لا ينكره أحد. فإذا ظن أولئك أن القول بتفضيل بعض كلام الله على بعض مستلزم لكون القرآن مخلوقا فروا من ذلك وأنكروا القول به لأجل ما ظنوه من التلازم. وليس الأمر كما ظنوه، بل سلف الأمة وجمهورها يقولون إن القرآن كلام الله غير مخلوق، وكذلك سائر كلام الله غير مخلوق، ويقولون مع ذلك إن كلام الله بعضه أفضل من بعض كما نطق بذلك الكتاب والسنة وآثار الصحابة والتابعين من غير خلاف يعرف في ذلك عنهم.
كلام الله بعضه أفضل من بعض، لا باعتبار القائل والمتكلم به فإنه الله سبحانه وتعالى، لكن باعتبار موضوعاته بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الأفضلية. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري للصحابي: لأعلمنك أعظم سورة في القرآن. فدل هذا على أن هناك أعظم سورة. ثم علمه الفاتحة: هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. أيضا قال لأبي بن كعب: سأله عن أعظم آية في القرآن، فقال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فدل هذا على أن هذا التفاضل في كلام الله سبحانه وتعالى لا يرجع إلى اعتبار القائل والمتكلم به فإنه الله سبحانه وتعالى، ولكن باعتبار الموضوع. ولهذا يقول شيخ الإسلام ويقولون مع ذلك أن كلام الله بعضه أفضل من بعض كما نطق بذلك الكتاب والسنة وآثار الصحابة والتابعين من غير خلاف يعرف في ذلك عنه. نعم ماشي الله. طيب قال: وقال رحمه الله
فإن طائفة من المنتسبين إلى السنة وغيرهم يقولون إن نفس كلام الله تعالى لا يتفاضل في نفسه بناء على أنه قديم، والقديم لا يتفاضل، ويتأولون قوله تعالى: من أنسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، أي خير لكم وأنفع. والصواب الذي عليه جمهور السلف والأئمة أن بعض كلام الله أفضل من بعض كما دل على ذلك الشرع والعقل. وقال رحمه الله: وقد قال تعالى: من أنسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، فأخبر أنه يأتي بخير منها أو مثلها، وهذا بيان من الله لكون تلك الآية قد يأتي بمثلها طارة أو خير منها أخرى. فدل ذلك على أن الآيات تتماثل طارة وتتفاضل أخرى. وأيضا فالتوراة والإنجيل والقرآن جميعها كلام الله، مع علم المسلمين بأن القرآن أفضل الكتب الثلاثة.
نعم، هذه كلها أدلة قاطعة لأن كلام الله عز وجل يتفاضل. فالفاتحة مثلا ما نزل في القرآن ولا في التوراة ولا في الإنجيل مثلها، وقد ورد في الحديث الصحيح أنها نزلت من باب خاص. نعم.
طيب، إلى قوله تعالى: أم تريدون أن تسألوا رسولكم. نعم، نقف عند أم تريدون.
نعم.
طيب، الموضع الأوسع.
قال الشنقيطي رحمه الله تعالى في أضواء البيان: قال المسألة السادسة: اعلم أنه لا خلاف بين العلماء في نسخ القرآن بالقرآن ونسخ السنة بمتواتر السنة، واختلفوا في نسخ القرآن بالسنة كعكسه، وفي نسخ المتواتر بأخبار الأحاد، وخلافهم في هذه المسألة معروف.
يعني نسخ القرآن بالقرآن لا إشكال فيه، نسخ المتواتر من السنة بالمتواتر لا إشكال فيه، إنما وقع خلاف في ماذا؟ نسخ المتواتر بالأحاد، لأن الأحاد أقل من المتواتر، ونسخ القرآن بالسنة، لأن السنة أقل من القرآن، وعليه فالله عز وجل يقول: ما ينسخ من كتاب سيأتي بخير منها أو مثله. نعم.
وممن قال بأن الكتاب لا ينسخ إلا بالكتاب وأن السنة لا تنسخ إلا بالسنة الشافعي رحمه الله، قال مقيد عفى الله عنه: الذي يظهر لي والله تعالى أعلم هو أن الكتاب والسنة كلاهما ينسخ بالآخر، لأن الجميع وحي من الله تعالى. فمثال نسخ السنة بالكتاب نسخ استقبال بيت المقدس باستقبال بيت الله الحرام، فإن استقبال بيت المقدس أولا إنما وقع بالسنة لا بالقرآن، وقد نسخه الله بالقرآن في قوله: فلنولينك قبلة ترضاها. ومثال نسخ الكتاب بالسنة نسخ آية 10 رضعات تلاوة وحكما بالسنة المتواترة، ونسخ سورة الخلع وسورة الحفد تلاوة وحكما بالسنة المتواترة.
نسخ سورة
الخلع وسورة الحفد تلاوة وحكما بالسنة المتواترة. وسورة الخلع وسورة الحفد هما القنوت في الصبح عند المالكية، وقد أوضح صاحب الدر المنثور وغيره تحقيق أنهما كانتا سورتين من كتاب الله ثم نسختا. وقد قدمنا في سورة الأنعام أن الذي يظهر لنا أنه الصواب هو أن أخبار الآحاد الصحيحة يجوز نسخ المتواتر بها إذا ثبت تأخرها عنه، وأنه لا معارضة بينهما، لأن المتواتر حق والسنة الواردة بعده إنما بينت شيئا جديدا لم يكن موجودا قبله، فلا معارضة بينهما البتة لاختلاف زمنهما. فقوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم، يدل بدلالة المطابقة دلالة صريحة على إباحة لحوم الحمر الأهلية بصراحة الحصر بالنفي والإثبات في الآية في ذلك. فإذا صرح النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يوم خيبر في حديث صحيح بأن لحوم الحمر الأهلية غير مباحة، فلا معارضة البتة بين ذلك الحديث الصحيح وبين تلك الآية النازلة قبله بسنين، لأن الحديث دل على تحريم جديد والآية ما نفت تجدد شيء في المستقبل كما هو واضح. فالتحقيق إن شاء الله هو جواز نسخ المتواتر بالأحاد الصحيحة الثابت تأخرها عنه وإن خالف فيه جمهور الأصوليين، ودرج على خلافه وفاقا للجمهور صاحب المراقي بقوله: والنسخ بالأحاد للكتاب ليس بواقع على الصواب.
هنا انتهى الموضع. إيش
هات الموضع الثاني؟
قال في مذكرة أصول الفقه قال المؤلف: فأما نسخ القرآن بالسنة المتواترة فقال أحمد رحمه الله: لا ينسخ القرآن إلا قرآن يجيء بعده إلى آخره. قال: حصل هذا القول منع نسخ القرآن بالسنة المتواترة وأحرى الأحاد، لأن الله يقول: نأتي بخير منها أو مثلها، والسنة لا تكون خيرا من القرآن ولا مثله. وقد تمدح تعالى بأن ذلك لا يقدر عليه غيره بقوله بعده: ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. قال مقيد عفى الله عنه: التحقيق جواز نسخ القرآن بالسنة المتواترة ووقوعه، ومثاله نسخ آيات خمس آية ونسخ آية خمس رضعات بالسنة المتواترة، ونسخ سورة الخلع وسورة الحفظ بالسنة المتواترة.
نسخ آيات
خمس رضعات يرفض عشر.
نعم.
وفي الموضع الآخر قال عشر.
نعم شاء الله. نعم.
وأمثال ذلك كثيرة. والجواب عن الاستدلال بالآية الكريمة هو أن كلا من الناسخ والمنسوخ من عند الله تعالى، فهو الناسخ للحقيقة ولا يقدر على ذلك غيره، كما بينه قوله تعالى: قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. ولكنه يظهر النسخ على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم أتى بآية أخرى مثلها كان حقق وعده، فلم يشترط الأولى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم بوحي غير القرآن، ثم بعد نسخها يأتي بآية أخرى مثلها، ولا تنافي بين هذا وبين ظاهر الآية الكريمة كما ترى. وقد قال بعض العلماء: ليس المراد الإتيان بنفس آية أخرى خير منها، بل المراد نأتي بعمل خير من العمل الذي دلت عليه الأولى أو مثله، والله تعالى أعلم. والحديث الذي أورد عن جابر رضي الله عنه مرفوعا: القرآن ينسخ حديثي وحديثي لا ينسخ القرآن، الظاهر أنه غير صحيح، وثبوت نقيضه بالسنة الثابتة مما يدل على عدم صحته.
نعم، يعني إذا الجماهير يذهبون إلى أن القرآن لا ينسخ إلا بالقرآن كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ولا يعرف نسخ القرآن إلا بالقرآن، وعلى هذا تعامل الصحابة وكذا. وهذا قول أحمد رحمه الله تعالى، ولكن الشنقيطي يرجح أنه لا ضير في نسخ القرآن بالسنة، وكل من عند الله سبحانه وتعالى، وكل هذا وحي، ولا يعارض نأتي بخير منها أو مثلها إذا علمنا أن هذا كله وحي، ولكن هذا وحي أظهره الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا وحي نزل به القرآن، ولا مانع من نسخ القرآن بالسنة فهي وحي، ولا نسخ السنة المتواترة بالأحاد فكلها من لفظه صلى الله عليه وسلم الثابت، وإن كان الأحاد أقوى ثبوتا من المتواتر أقوى ثبوتا من الأحاد، لكن كله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا صحت أخذت حكما واحدا. وهذا الكلام الحقيقة من جهة النظر كلام قوي ويعني مستقيم، لو كان علماء يعني قالوا بهذا الكلام فلا شك أنه كلام له حظه وله وجاهته والكل من عند الله، كما اتفقت الأمة على أن السنة وحي، على أن السنة وحي، وإذا كانت السنة وحيا فلا إشكال في نسخ القرآن بالسنة، والسنة المتواترة بسنة الأحاد. والنبي قال: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. نعم.
في الإيمان مخلوق في كلام.
نعم.
هذا هو الأقرب، يعني هو نقل عن أحمد في رواية من؟ رواية أبي طالب، أن أحمد رحمه الله تعالى أنكر إيه؟ أن الإيمان مخلوق، قول بأن الإيمان مخلوق أو غير مخلوق، فقال: من قال بأن الإيمان مخلوق فهو جهمي، مثل من قال لفظ بالقرآن مخلوق، ومن قال بأنه غير مخلوق فهو مبتدع، يعني حكم عبارة إيه؟ لفظ بالقرآن مخلوق، كما قلنا لأن هذا هو الذي أرادوا به التوصل إلى هذا. نعم. والثاني طيب هذا
قال: الإيمان مخلوق أو غير مخلوق؟ قيل له: ما تريد بالإيمان؟ أتريد كل شيء من فضل الله وكلام فضل الله إلى الله، والإيمان الذي دل عليه اسم المؤمن فهو غير مخلوق، أو تريد شيئا
افعال العباد وصفاتهم، فالعباد كلهم مخلوقون ولم يعرف عليهم صفاتهم وصفاتهم مخلوقون.
نعم، شيخ الاسلام ايضا اجراه مجرى الالفاظ المجمله مثل لفظ بالقرآن مخلوق، فقال في القرآن مخلوق يقال له ماذا تريد، طبعا اللفظة ترد لكن يقال له ماذا تريد، ماذا تريد، فإن كان يقصد ما كان فعل للعبد فهو مخلوق، وما لم يكن فعل العبد فهو غير مخلوق. ولهذا أنت عجبت من كلام الشيخ الحقيقة العثيمين في هذا الموضع، وإلا العلماء تنبهوا إلى أن القول بأن القرآن مخلوق إنما هو أراد به الوصول إلى أن القرآن مخلوق، ومن جنس العبارات لفظ بالقرآن مخلوق وغير ذلك. نعم.